بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كنا قد انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر التكوين الذي ابتدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وانتهى بتابوت في مصر. وبهذا فإن سفر التكوين يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت، وهو يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان. صديقي المستمع، رأينا في سفر التكوين أحلى ما رأينا يوسف الإنسان، صفاته الشخصية، ويوسف هو أكثر الصور جاذبية في سفر التكوين، ففيه قدر كبير من ثمار التقوى وقوتها. فيه نجد صلابة السير في طرق الله، فبرغم ما اجتازه من ظروف قاسية بقي في جميعها إنسانا لله يسلك في خوفه. إن تاريخه لم يكن مجموعة سقوط وقيام، بل سبيل نور أشرق في وضوح وهدوء وثبات. لم تتدخل في حياته زيارات ملائكية ولا ظهورات للرب، ولا كان هو مستودع أقوال إلهية، غير أننا نجده إناء استخدمه الله لأنه استحسنه. كان في قلبه وروحه مطيعا لله. وهكذا ينتهي سفر التكوين، سفر الخليقة، سفر البدايات، سفر طرق الله، سفر الآباء. وقد رأينا فيه ظلالا باهتة لحقائق خالدة: الكفارة والصليب، الإيمان والدينونة، الكنيسة والشعب الأرضي والنبوات. كما ورأينا الله في قداسته ومحبته وحقه وأعمال يديه وثمار روحه.
نبدأ اليوم بنعمة الرب دراستنا في سفر الخروج، والتي ستأخذنا عدة أسابيع. يستكمل سفر الخروج القصة في التكوين بالرغم من وجود فترة زمنية بين السفرين تصل إلى حوالي 3 قرون ونصف قرن. قرأنا في الأصحاح 15 من التكوين والعدد 13 أن نسل إبراهيم كان سيتغرب في أرض مصر لمدة 400 سنة. أما في سفر الخروج الأصحاح 12 والعدد 40 فنقرأ أن المدة هي 430 سنة، وتؤكد ذلك رسالة غلطية في العهد الجديد. والتفسير هو كما يلي: من دعوة إبراهيم إلى نهاية مدة العبودية 430 سنة، ومن الوقت الذي تكلم فيه الله مع إبراهيم إلى نهاية العبودية 400 سنة. كلمة خروج كما هي تعني المخرج، وتحكي قصة الفداء بالدم والقدرة. وإذا كنت تريد أن تعرف رسالة الخروج فستجدها في سفر العبرانيين في العهد الجديد الأصحاح 11 من العدد 23 وحتى 29. يقول الكاتب:
بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. أعيد وأقول أن سفر الخروج هو تابع للتكوين ويبدأ بحرف العطف واو. قال كامبل مورغان: في سفر الخروج لا شيء يبدأ ولا شيء ينتهي. يخبرنا سفر التكوين مستمعي أن 70 نفسا دخلت إلى مصر مع يعقوب. بعد ذلك نجد أن حوالي 2,000,000 شخص تركوا مصر وقت الخروج. التواريخ غير مؤكدة، لكن يبدو أن يوسف دخل مصر زمن الهكسوس أو الملوك الرعاة من أبناء سام، ثم خرجوا من مصر التي أصبحت معادية لهم في زمن فرعون الشرير الذي لم يكن يعرف يوسف. الشخصية الرئيسة التي تحتل سفر الخروج هي موسى، كاتب السفر وكاتب أسفار الشريعة الخمسة: تكوين، خروج، لاويين، عدد وتثنية. تنقسم حياة موسى في سفر الخروج إلى ثلاثة أقسام متساوية، يتكون كل قسم من 40 سنة: 40 سنة في قصر فرعون، 40 سنة في صحراء مديان، و40 سنة في البرية كقائد للشعب القديم. التدريب الذي أخذه موسى عند الوثنيين لم يساعده كثيرا في قيادة الشعب، بل دربه الله في صحراء مديان لمدة 40 سنة ليكشف له أنه لا يقدر على إخراج الشعب لوحده، وتخرج موسى من جامعة الصحراء. بعدما حضر الله موسى أرسله إلى مصر، كان عليه أن يجمع قادة الشعب ويذهب بهم إلى فرعون، ولكن فرعون كان سيرفض أن يطلقهم، وهذا فتح مجال السباق بين الله وآلهة المصريين. كانت مصر مشبعة بالوثنية وتمتلئ بالمعابد والهياكل لعبادة الأوثان، كانت هناك قوة شيطانية خلف كل هذا. وتساءل فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. وكشف الله عن نفسه وتعرف عليه فرعون واعترف به، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار، أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما. هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا كل هذه الضربات التي حلت بمصر؟ كانت يا صديقي مصارعة الله مع آلهة مصر، كل ضربة ووبأ كانت موجهة لأحد الآلهة. اسمع ماذا يقول العدد 12 من الإصحاح 12 من الخروج: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. كان الله يريد أن يظهر لشعبه أنه الرب، وأنه أعظم من كل الآلهة، وأنه قادر على تخليصهم.
هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الأول من سفر الخروج. سنرى في هذا الأصحاح وجود الشعب القديم في مصر وفرعون آخر وعبودية الشعب واضطهاده وبطولة امرأتين. ترتبط الآيات الأولى من هذا الأصحاح مع سفر التكوين. نجد أسماء الذين أتوا إلى مصر أولاً، ثم تبدأ حياة الشعب في مصر من العدد 7. نقرأ من هذا الأصحاح الآيات 7 الأولى:
وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر، ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم.
هذه الأعداد تعيد إلى الذاكرة خاتمة سفر التكوين. كان الله قد حضر الأمور في مصر في سبيل إتمام مقاصده، فزوجة فطفار وساقي فرعون وأحلام فرعون وفرعون نفسه، بل السجن وعرش الملك وقيود الحديد وخاتم الملك والجوع، هذه جميعها تحت سلطان الله المطلق يديرها كيف شاء لإتمام مشوراته المحتومة. وما أثمن التعزي والتشجيع اللذين ننالهما من التأمل في هذه الأمور. المؤمن يعلم جيدا أن وراء فصول رواية الحياة توجد يد تدير حركة أدوارها المختلفة. مضى 3.5 قرون منذ موت يوسف، هل أمكن الموت أن يحول دون إتمام مقاصد الله الحي؟ حاشا وكلا، لكنه كان ينتظر الوقت المعين والحين المناسب، ومتى حان الوقت فالتأثيرات المضادة تصبح هي آلات مناسبة لإتمام مشورات الله. كان الله قد قال في الإصحاح 46 من التكوين أن الشعب سينمو ويزداد ويصبح أمة عظيمة في أرض مصر، وهذا يتحقق في العدد 7 من الإصحاح 1 من الخروج. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. أما العدد 8 فهو يبين تغييرا كبيرا قد حصل. نتابع القراءة من العدد 8 وحتى 14.
ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني إسرائيل، فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. أتى فرعون آخر إلى عرش مصر لم يسمع بيوسف أبدا، ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله، وهذا لا يصدر إلا من القلب الذي لا يفرض لله وجودا. هناك درس عظيم نتعلمه من العدد 8 مستمعي. يجب دائما أن نعلم الأجيال التي تأتي عن المسيح وعن كلمة الله. فرعون هذا لم يتعلم عن تاريخ مصر، ولم يعرف عن يوسف الذي كانت له يد ضليعة في إنقاذ مصر من الجوع. من نفس هذا المنطلق يجب أن نعلم أبناءنا عن الرب يسوع ليكونوا على نور من كلمة الله ويسترشدوا إلى الطريق السليم. بالرغم من احتياج فرعون لعبيد، إلا أن إطلاق الشعب كان أسهل، لأن الاستعباد سيكلفه كثيرا من حيث المأكل والمشرب لكل هؤلاء، ولكنه اختار حكمة عالمية ومشورة جسدية ليجتاز الصعوبة. إن فرعون في حكمته عمل حساب المستقبل البعيد، ففرض تكاثر الشعب ووقوع حرب بينه وبين أعدائه وانضمام الشعب مع العدو، ولكن لم يخطر بباله قط تداخل الله في هذه الأمور. صديقي المستمع، أكبر خطأ يمكن للإنسان أن يرتكبه هو افتراضه لعدم وجود الله، إذ لابد له أن يضطر للاعتراف يوما بأن لله يدا، وحينئذ تبيد كل مشوراته وتبطل كل مشروعاته. ومهما طال أمد الشيء الذي يعمله الإنسان بالاستقلال عن الله فلا يتجاوز الوقت الحاضر. فعلا ما أتعس الإنسان المائت الذي يظن أنه يقوم ضد الله. ماذا فعل ملك مصر؟ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. كان على الشعب العبراني أن يشتغل الأشغال الشاقة. لم يبنوا الأهرامات كما هو الاعتقاد السائد لأنها كانت مبنية أصلا، ولكنهم شاركوا في بناء مدن المخازن في ثوم ورعمسيس. كانوا كعبيد مرغمين على تصنيع الحجارة لبناء تلك المدن. كانوا في البداية يعطونهم القش لتصنيع الحجارة، ولكن عندما زاد الاضطهاد كان عليهم أن يبحثوا هم عن القش ويصنعوا نفس عدد الحجارة. بدون شك كان الشعب في وضع لا يحسد عليه في أرض مصر. كان المصريون يجعلون من حياة الشعب أمرا صعبا. لقد سبق وقال الله لإبراهيم أن نسله سيواجه المشقات في مصر. قال: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. 3 أشياء متنبأ عنها في هذه الآية: سيتغرب العبرانيون في أرض غريبة، وسيستعبدون، وسيمرون بضيق.
كل هذه الأمور قد تحققت في الآيات الأولى فقط من الأصحاح الأول من الخروج. نتابع قراءة ما تبقى من هذا الأصحاح بدءا من العدد 15.
وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الأولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا. وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.
كلما زاد الاضطهاد على الشعب كلما زاد في النمو. فعلا الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. كل مقاومة من البشر لا يمكن أن تثبت لحظة واحدة، وهذا ما يريح القلب في وسط الظروف التي تلوح للإنسان أنها ضد الله. لم يستعبد المصريون الشعب فحسب، بل وأذلوهم أيضا. ولكن برغم الاضطهاد كان الله معهم وكان ينميهم. لهذا كلم فرعون قابلتي العبرانيات ليحل المشكلة. لاحظ ماذا يعني اسما هاتين المرأتين: شفرة وتعني الجمال، فوعة وتعني النضارة. هل سبق ورأيت صورة النساء المصريات في القديم؟ كان الجمال والنضارة يميزان نساء مصر. هاتان المرأتان كانتا من كبار مسؤولي مصر عن عمليات الولادة. وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كانت بنتا فتحيا. هذه محاولة أخرى من الشيطان لتدمير النسل الذي منه سيأتي المسيح. وهذه المحاولات كانت مستمرة من العهد القديم إلى العهد الجديد. وبينما كان الشيطان يحاول تدمير هذا النسل، تدخل الله وفشلت الخطة للتخلص من الأولاد الذكور. وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. كان على هاتين المرأتين الاختيار بين طاعة فرعون أو طاعة الله، لقد تعلمتا طاعة الله ومخافته، من أجل ذلك نالتا المكافأة من الله، أعطاهما اسما ومكانا في الأرض. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.
لو تمت إطاعة أمر فرعون هذا لأبيد الشعب بأكمله، ولكن الله أفشل مخططات فرعون، والأصحاحات التالية تبين ذلك، إذ يقيم عبده موسى ليخلص الشعب من أسر العبودية في مصر. وهذا يصور لنا كيف أن الله يخلصنا اليوم من الخطية والعالم والجسد والشيطان، ويأتي بنا إلى السماء.